صلاته عليه السلام خليل الإله وخير البشر هنا النبع علمه يروي الظما ويروي لنا المبتدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يزال كلامنا عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وخبر إسلامه. روى أحمد والطحاوي في شرح مشكل الآثار والبيهقي والحاكم وغيرهم عنه رضي الله عنه قال: لما انصرفنا من الأحزاب جمعت رجالا من قريش كانوا يرون مكاني ويسمعون مني، فقلت لهم: تعلمون والله إني لا أرى أمر محمد صلى الله عليه وسلم يعلو الأمور علوا كبيرا، وإني رأيت رأيا، فما ترون فيه؟ قالوا: وما رأيت؟ قال: رأيت أن الحق بالنجاشي فنكون عنده، فإن ظهر محمد صلى الله عليه وسلم على قومنا كنا عند النجاشي، فإن أن نكون تحت يديه أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا، فليأتينا منهم إلا خير. فقالوا: إن هذا الرأي. قال: فقلت لهم: فاجمعوا له من نهدي له، وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم. قال: فجمعنا له أدما كثيرا، فخرجنا حتى قدمنا عليه، فإن لعنده إذ جاء عمرو بن أمية الضمري، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه إلى النجاشي في شأن جعفر وأصحابه. قد كنا قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن أمية الضمري هذا بعثه إلى النجاشي ليأتيه بجعفر وأصحابه، فأتوه لما كان صلى الله عليه وسلم في خيبر. قال: فدخل عليه عمرو بن أمية، ثم خرج من عنده، فقال عمرو لأصحابه: هذا عمرو بن أمية، لو قد دخلت على النجاشي فسألته إياه فأعطانيه فضربت عنقه، فإني لو فعلت ذلك لرأت قريش أني قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد صلى الله عليه وسلم. فوافقه على الرأي، فدخل عمرو على النجاشي فسجد له كما كان يصنع، فقال النجاشي: مرحبا بصديقي، أهديت لي من بلادك شيئا؟ قال: قلت: نعم أيها الملك، قد أهديت لك أدما كثيرا. قال: فلما قدمه إليه أعجبه واشتهاه، ثم قال عمرو للملك: أيها الملك، إني قد رأيت رجلا خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا، فأعطنيه لأقتله، فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا. قال: فغضب النجاشي غضبا عظيما، ثم مد يده فضرب بها أنفه ضربة. قال عمرو: ظننت أنه قد كسره، فلو انشقت لي الأرض لدخلت فيها خوفا منه. ثم قلت: أيها الملك، والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتك إياه. فقال النجاشي: أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان ينزل على موسى لتقتله؟ قلت: أيها الملك، أكذاك هو؟ قال: ويحك يا عمرو، أطعني واتبعه، فإنه والله على الحق، ولا يظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. قال فرعون: فقلت له: فبايعني له على الإسلام؟ قال: نعم. فبسط يده وبايعته على الإسلام. قال: ثم خرجت إلى أصحابي وقد حال رأيي عما كان عليه، تغير رأيه. قال: وكتمت أصحابي إسلامي، ثم خرجت عامدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج ليسلم. قال: فلقيت خالد بن الوليد وذلك قبيل الفتح وهو مقبل من مكة، فقلت: أين يا أبا سليمان؟ قال: والله لقد استقام المنسم الطريق، استقام الطريق أي تبين وضح، والله لقد استقام المنسم، وإن الرجل لنبي، أذهب والله أسلم. فحتى متى؟ قال: قلت: وأنا والله ما جئت إلا لأسلم. قال: فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايع، ثم دنوت فقلت: يا رسول الله، إني أبايعك على أن تغفر لي ما تقدم من ذنبي ولم أذكر وما تأخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمرو بايع، إن الإسلام يجب ما كان قبله، وإن الهجرة تجب ما كان قبلها. قال فبيعته ثم انصرفت. وروى مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك لأبايعك، فبسط يمينه قال فقبضت يدي، فقال ما لك يا عمرو؟ فقال أردت أن أشترط. فقال صلى الله عليه وسلم تشترط بماذا؟ قال قلت أن يغفر لي. فقال صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وقد أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمرو بن العاص بعد إسلامه، فقد روى أحمد والترمذي عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. المراد بأسلم بالناس ها هنا أسلم الناس، المراد بالناس مسلمة الفتح من أهل مكة، المراد أنهم أسلموا رهبة وآمن عمرو رغبة، لأن الإسلام قد يحتمل أن يكون مشوبا بكراهة، لكن الإيمان لا يكون إلا عن رغبة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم وآمن عمرو العاص، لأنه أتى مؤمنا من نفسه من غير خوف ولا دهشة. وأما خالد بن الوليد فخبر إسلامه رواه الأئمة البيهقي في دلائل النبوة، وابن عساكر في تاريخه، والذهبي وابن كثير وغيرهم جميعا من طريق الواقدي بإسناده إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه. الواقدي معروف أنه متروك في الحديث، لكنه في السير والمغازي إمام، ولذلك يروي عنه هؤلاء ولا يرون بأسا بالرواية عنه إذا كان الأمر متعلقا بالسير والمغازي ولم يكن في القضية أحكام تؤخذ. قال خالد بن الوليد رضي الله عنه لما أراد الله عز وجل ما أراد بي من الخير قذف في قلب الإسلام، وحضرني عقلي رشدي، وقلت قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد صلى الله عليه وسلم، ليس موطن أشهده إلا أنصرف وأنا أرى أني موضع في غير شيء. الإيضاع موضع، هذا اسم فاعل من أوضاع، الإيضاع ضرب من السير، يقول يعني أرى أني أسير في غير شيء، ليس موطن أشهده إلا أنصرف وأنا أرى نفسي أني موضع في غير شيء، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم سيظهر. إلى أن قال فلما صالح قريشا بالحديبية قلت في نفسي أي شيء بقي؟ أين المذهب إلى النجاشي؟ فقد اتبع محمدا وأصحابه عنده آمنون، فأخرج إلى هرقل، أخرج من ديني إلى نصرانية أو يهودية، فأقيم مع عجمين تابعا مع عيب ذلك، أو أقيم في داري في من بقي؟ قال فأنا على ذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، فتغيبت ولم أشهد دخوله، فكان أخي الوليد قد دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، فطلبني فلم يجدني، وكتب إلي كتابا فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد، فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك على الإسلام، وعقلك عقلك، ومثل الإسلام يجهله أحد، قد سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك، فقال أين خالد؟ فقلت يأتي الله به، فقال صلى الله عليه وسلم ما مثله يجهل الإسلام، ولو كان جعل نكايته على المشركين كان خيرا له ولقدمناه على غيره. فاستدرك يا أخي ما قد فاتك، وقد فاتتك مواطن صالحة. قال خالد فلما جاءني كتابه نشدت للخروج، فلما أجمعت الخروج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت من أصاحب إلى محمد؟ فلقيت صفوان بن أمية، فقلت له يا أبا وهب أما ترى ما نحن فيه؟ وقد ظهر محمد صلى الله عليه وسلم على العرب والعجم، فلو قدمنا عليه فاتبعناه فإن شرفه شرف لنا. فأبى أشد الإباء وقال لو لم يبق غيري ما اتبعته أبدا. فافترقنا، وقلت هذا رجل قتل أخوه وأبوه ببدر. فلقيت عثمان بن طلحة فذكرت له ما سار الأمر إليه فأسرع الإجابة. قال خالد رضي الله عنه فادلجنا سحرا فغدونا حتى انتهينا إلى الهدأ فنجد عمرو بن العاص، فقال مرحبا بالقوم، فقلنا وبك؟ قال ما أخرجكم؟ قلنا ما أخرجنا إلى الدخول في الإسلام. فقال عمرو وذاك الذي أقدمني؟ قال فاصطحبنا جميعا حتى دخلنا المدينة، فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبرنا فأعجبه ذلك، فلبست أحسن ثيابي ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيني أخي فقال أسرع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر بك فسر بقدومك وهو ينتظركم. قال فأسرعنا المشي، فطلعت عليه فما زال صلى الله عليه وسلم يبتسم إلي حتى دنوت منه، فسلمت عليه بالنبوة، فرد صلى الله عليه وسلم السلام بوجه طلق، فقلت إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هداك، قد كنت أرى لك عقلا رجوت أن لا يسلمك إلا إلى خير. فقال خالد يا رسول الله قد رأيت ما كنت أشهد من تلك المواطن معاندا عن الحق، فادعو الله يغفرها لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما كان قبله. ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك. ثم تقدم عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة فبايعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالدا سيف الله. روى ابن حبان عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤذوا خالدا فإنه سيف من سيوف الله صبه الله على الكفار. ثم مضى شهر صفر وشهر ربيع، وفي جمادى الأولى سنة 8 كانت غزوة مؤتة. مؤتة هذه قرية في حدود الشام، هي الآن تقع في البلاد الأردنية، تبعد بنحو 140 كيلومترا عن عمان عاصمة الأردن، وتبعد عن مدينة الكرك بنحو 10 كيلومترات، وبالقرب منها قرية المزار التي تضم قبور الشهداء الذين كانوا في مؤتة. وسبب هذه الغزوة فيما يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى الحارث بن أبي شمير الغساني عظيم بصرى، هذا كان تقدم لنا الكلام عليه، فعرض لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق شرحبيل بن عمرو الغساني، وكان أميرا على البلقاء من قبل قيصر، فقتله. فاشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العرف جار بأن الرسل لا تقتل لا يعرض لها، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرسولين اللذين بعثهما مسيلمة الكذاب والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. فلما قتلوا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب صلى الله عليه وسلم أصحابه لقتال غسان. هذا يذكر في الأسباب. ويذكر أيضا في الأسباب أن الحارث بن أبي شمير الغساني لما أمر بالخيل تنعل لغزو المسلمين في دارهم، وبلغ ذلك المسلمين وكانوا يتوقعونه، ويدل على ذلك حديث البخاري الطويل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال كنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال لغزونا، ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا، فقد امتلأت صدورنا منه. فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال أنائم هو؟ قال عمر ففزعت وخرجت إليه، فقال حدث أمر عظيم. قلت ما هو؟ أجاءت غسان؟ قال لا بل أعظم منه وأطول، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. المهم هو قول عمر أجاءت غسان، هذا يعني أنهم كانوا متخوفين من غزوهم، فاقتضى هذا التخوف ردا من المسلمين، وذكر غير ذلك من الأسباب، فالله أعلم أي ذلك كان. وأي ما كان فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب الناس فتجهزوا، ثم خرجوا في جيش كبير قوامه 3000 مقاتل. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجيش مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه. روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة فقال صلى الله عليه وسلم إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة، فوجد جعفر بن أبي طالب في نفسه. روى أحمد والنسائي وابن حبان وغيرهم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء وقال عليكم زيد بن حارثة، فإن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة، فوثب جعفر. ونكمل حديثنا فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله رب العالمين.